قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن خزاعة قتلوا رجلا. وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا حرب عن يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد من بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه، حرام لا يقتلى شوكها ولا يعبد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. ثم قام رجل من قريش فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. وتابعه عبيد الله عن شيبان في الفيل، وقال بعضهم عن أبي نعيم القتل، وقال عبيد الله: إما أن يقاد أهل القتيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول بخير رحمه الله: باب من قتل له قتيل فهو في خير النظرين، يعني أنه يخير بين شيئين، إما أن يقتص من قاتل موليه، وإما أن يأخذ الدية، وإما أن يأخذ الدية. هذه الترجمة أوردها البخاري رحمه الله، وهي بلفظ قطعة من الحديث، بلفظ قطعة من الحديث: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني معناه أنه يختار وينظر في أمره وأمامه شيئان، إما أن يقتص من القاتل، وإما أن يتنازل عن القتل ويأخذ الدية، يعفو عن القتل ويأخذ الدية، دية المقتول. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريقين، وهو أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لما خطب عام الفتح قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد من قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، وإنها ساعتي هذه، لا يقطع شوكها ولا يعضد شجرها ولا تؤخذ لقطتها إلا لمنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد، يعني إما أن يودى يعني يعطى الدية، إما أن يعطى الدية يعني إذا رضي، وإما أن يقاد يعني بأن يقتص من القاتل إذا لم يرضى ولي الدم، فإنه يقتص من القاتل، وإن تنازل عن القتل وأخذ الدية فإنه تدفع الدية له، وذلك إذا اختارها الولي ولي الدم. والمقصود من الحديث هو هذه الجملة، الحديث سبق أن مر مرارا، سبق أن جاء في كتاب الحج وجاء في غيره، وجاء هنا من أجل اشتماله على هذا الحكم، الذي هو أن من قتل له قتيل عمدا فوليه مخير بين شيئين: إما أن يعفو ويأخذ الدية، منهم من يعفو عن القتل والقصاص ويأخذ الدية، وإلا يعفو ويرغب أو يصر على القصاص فإنه يقتص من القاتل. وهذا كما هو معلوم لا يكون إلا في قتل العمد، يعني من قتل له قتيل عمدا، لأن الاقتصاص لا يكون إلا في العمد. وأما القتل خطأ فليس فيه إلا الدية، لا قود فيه ولا اقتصاص فيه، وإنما الاقتصاص خاصا بالقتل عمدا. قوله ومن قتل له قتيل فهو بشر النظر، إما أن يودى أي القتيل، وإما أن يقاد إلى أن يقتص من القاتل قودا، هذا إنما هو في القتل عمدا، لأن القتل خطأ ليس فيه قصاص، بل هو منحصر في الدية، وليس للقاتل وليس لولي المقتول إلا أخذ الدية إذا أراد. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يخير بين شيئين ينظر في أمره، إما هذا وإما هذا، إما أن يودى يعني يدفع له دية ويقبل الدية، وإما أن يقاد يعني يقتص من القاتل الذي قتل موليه. وهذا هو الحكم الذي اشتمل عليه هذا الحديث، وهو أن ولي الدم يخير بين هذين الأمرين. أما ما يتعلق بحرمة مكة وما إلى ذلك، فقد سبق أن مر في كتاب الحج
فقام رجل
من الهيام يقال له أبو شاه، فقال اكتب لي يا رسول الله، يعني اكتب لي هذه الخطبة وهذا الكلام الذي سمعه، أمر أن يكتب له حتى يحتفظ به وحتى يعطيه لمن يقرأ له هذه الخطبة التي اشتملت على هذه الأحكام. هذا هو مقصود من قوله اكتب لي يا رسول الله، يعني اكتب هذا الكلام وهذه الخطبة التي سمعتها اكتبها لي. فأمر أن الرسول أن تكتب له، وهذا أصل في كتابة العلم، وأن العلم يكتب، وأما ما جاء كما عرفنا فيما مضى من النهي عن الكتابة عن كتابة الحديث، فهذا كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك رخص فيه. كان في أول الأمر لما كان القرآن ينزل، لما كان حتى لا يختلط القرآن بغيره، ولما جاء بعد ذلك أو مضى وقت جاء الحكم بالدلالة على كتابة السنن، وأنه لا مانع من كتابتها، وهذا دليل أو هذا من الأدلة الدالة على ذلك، لأن قول صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه دال على جواز كتابة الحديث، بل على مشروعيته وأنه سائغ، بل الأمر اقتضى ذلك وأجمعت عليه الأمة واتفق عليه الصحابة، ومنهم من كان يكتب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه، كما سبق أن مر بنا في كتابة العلم من كتاب العلم. إن البخاري رحمه الله أورد عدة أحاديث فيها الدلالة على عدالته، وما جاء من المنع منه فكان هذا في أول أمر ونسخ واستقر الأمر على كتابته، بل الضرورة دعت إليه وصار هو السبيل إلى حفظ العلم وتدوينه، لأن الحفظ يذهب بذهاب الحفظة والمحفوظ يذهب بذهاب حافظه، وأما إذا كتب العلم ويدون فإنه يبقى بعد موت الحافظ وبعد موت صاحب العلم إذا دون فإنه يبقى بعده ويحفظ بعده. فقام رجل وقال رجل يا رسول الله إلا بذكر، وقد جاء في بعض الروايات بيان هذا الرجل أنه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، إلا الإذخر يعني استثنى يعني تلقين، هذا إلا الإذخر يعني طلب منه أن يستثني الإذخر، يعني أنه يقطع، قال أنه يجعل في قبورهم وفي بيوتهم، يجعل في قبورهم وفي بيوتهم، يعني أنه يجعل يعني بين اللبن حتى لا ينهال التراب، وكذلك أيضا يجعل في البيوت يعني في سقوفها، يجعل في سقوف البيوت. فقال يا رسول الله إلا الإذخر، هذا يسمى الاستثناء التلقيني. الاستثناء التلقيني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تحريم قطع الشجر قال يا رسول الله إلا الإذكر، يعني يطلب منه أن يستثنى الإذكر. ومثل هذا ما تقدم في الحج العطف التلقيني لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر المحلقين، قال يا رسول الله والمقصرين، والمقصرين يعني يريدون منه أن يعطف المحلقين على المقصرين، قال اللهم عن المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله. وذلك يسمونه العطف التلقيني، وهذا يسمونه الاستثناء التلقيني، لأنه قال إلى الإذخر يعني طلب منه أن يقول إلى الإذخر، طلب منه أن يقول إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. وذكر البخاري بعد هذا اختلاف في بعض الكلمات، وأن بعضهم الرواية الموجودة هنا حبس عن الدين، وفي بعض الروايات القتل يعني بدل الدين القتل حبس عنها القتل يعني حرم القتل فيها. والمقصود من القتل كما هو معلوم القتل بغير حق، أما القتل بحق كالقصاص فإن هذا سائغ في الحرم وفي غير الحرم، والحديث هذا يدل عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وهو في الحرم، قال هذا عام الفتح من قتل له قتيل فهو بصر النظرين، يعني والأصل يعني العموم، وأيضا هو قتل بحق فلا مانع منه، لا مانع من حصوله في الحرم، وإنما الذي يمنع وإنما الذي أمره خطير في الحرم هو القتل بغير حق، وإن كان أيضا في الحرم أيضا شديدا وعظيما إلا أنه في الحرم أعظم وأشد، يعني حصول القتل والقتال يعني في الحرم يعني ليس بالأمر الهين. وإذا فالاقتصاص القتل بحق في الحرم القتل قصاصا يعني هذا سائغ، والحديث يدل عليه لأن خطب بذلك وهو في مكة، خطب بذلك وهو في مكة عليه الصلاة والسلام عام الفتح.
ذكر مناسبة حبس الفيل عن تحريم مكة، إيش المناسبة بين حبس الفيل وتحريم مكة؟
بيان حرمة مكة وفضلها، وأن الله عز وجل حبس الفيل عنها، يعني المقصود بالفيل الجيش الذي جاء به أبرهة ملك الحبشة من اليمن، وعند ذلك وكان معه فيل، والله سبحانه وتعالى حبس الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأنزل في ذلك سورة من القرآن تتلى، فحبسوا عن مكة وكان قد جاء لهدم الكعبة، كان قد جاء لهدم الكعبة، يعني هذا يدل على حرمتها وعلى عظم شأنها، وأن هذا الذي هم بهذا الهم فيها عاقبه الله عز وجل ومن معه بهذه العقوبة، حيث سلط عليهم طيورا تحمل حجارة تلقيها عليهم، صار تعذيبهم المعجل بهذا الذي حصل، وهو الحجارة التي تحمل الطيور التي تحمل الحجارة وتلقيها عليهم، يعني هذا فيه مقصود منه بيان حرمة مكة وعظم شأنها، وأن الله تعالى منع هؤلاء الذين أرادوا تدمير الكعبة وهدمها وقتل أهل الحرم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى إلى هذه الآية، فمن عفي له من أخيه شيء، قال ابن عباس فالعفو عن يقبل الدية في العمد، قال فاتباع بالمعروف أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان.
ثم أورد المخارج رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنه إن القصاص كان في بني إسرائيل، كان فيهم القصاص موجود في الأمم السابقة، قد جاء في قصة الخضر موسى مع الخضر عليه الصلاة والسلام أنه لما أخذ الغلام وقتله أنكر عليه أنه قتل نفسا زكية بغير نفس، يعني بغير أن يكون يعني قاتلا حتى يستحق القتل، فالقصاص كان موجود في الأمم السابقة وموجود في بني إسرائيل كما جاء في هذا الحديث، وكما جاء في قصة موسى مع الخضر، وكما جاء في قصة موسى مع الخضر والله عز وجل خفف على هذه الأمة فجعل القصاص والدية، لأنه يمكن التنازل عن القصاص إلى أخذ الدية، وهذا تخفيف من الله عز وجل لهذه الأمة، لأن الدية لم تكن في يعني في بني إسرائيل، وإنما كان فيهم القصاص فقط. والله عز وجل جعل في هذه الأمة القصاص، والدية إذا تنازل أهل القبيل وأولياء القبيل عن القصاص إلى أخذ الدية، فهذا من التخفيف. ولهذا جاء التفسير عن عباس رضي الله عنه لهذه الآية، وقال عليه القصاص القتلى حر بالحر حر، إلى قوله في هذه الآية فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. من عفي له يعني عفي عن القصاص وقبلت الدية أو تنوزل إلى الدية، فعند ذلك ولي الدم يتبع بالمعروف، يعني يطالب بحقه الذي هو الدية، وذاك الذي عليه الحق يؤدي. الذي عليه الحق وهم أولياء القاتل، وهو القاتل وهو القاتل، فإنه يؤدي بإحسان، يعني أنه إذا تنوزل عن القتال عن القتل ورضي بالدية فذاك يطالب يتبع بالمعروف، يعني بأن يطالب بحقه، وهذا الذي عليه الحق يؤدي بإحسان. وهذا وهو دال على ما ترجم له البخاري، يعني من لفظ الحديث الأول قتل أو قدر فهو بخير النظرين، لأن فيه التنصيص على القصاص وعلى الدية، وأنه يمكن أو أن ولي الدم إذا تنازل عن القصاص يعني يكون له الدية، وكان هذا مما جعله الله لهذه الأمة، حيث خفف عنهم وجعل القاتل يمكن أن يسلم من القتل إذا تنازل أولياء القتيل عنه ورضوا بالدية، فالله تعالى خفف وشرع أخذ الدية عندما يرضى أولئك الأولياء القتيل بأخذ الدية.
قال باب من طلب دم امرئ بغير حق. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه.
ثم أرد البخاري رحمه الله هذا الترجمة وهو باب من طلب دم مسلم بغير حق، يعني بيان حسنا، وقوله بغير حق يعني بيان أن ذاك لا محذور فيه، بل هو سائغ وجائز. الإنسان الذي يطلب أو يسعى لتحصيل الحق من صاحب الدم والقاتل الذي قتل ويستحق القتل، فإذا طلبه وسعى الحصول إليه فهو سعي بحق، طلب بحق، مسارعة بحق. أما إذا كان بغير حق فهذا هو الذي ترجم له البخاري، وفيه هذه العقوبة الشديدة، وأن صاحبه أحد الثلاثة الذين هم أبغض الناس إلى الله. أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أي من أبغض الناس، لأنه ورد الناس وصفوا بهذا الوصف، وفيه من هو أشد من هؤلاء وهو مشرك بالله عز وجل، لأن هذا أبغض الناس والله مطلقة والمشرك بالله عز وجل، لكن هنا مقصود بها المعاصي، يعني من أهل المعاصي أبغض الله أبغض الناس لله، يعني من أهل المعاصي التي دون الشرك، وإلا فإن الشرك فوق الذنوب جميعا، ولا يدانيه ذنب ولا يماثله ذنب، لأنه الذنب الذي لا يغفر، وكل ذنب دونه فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عن صاحبه وتجاوز عنه، وإن شاء عذبه بالنار، ولكنه إذا عذبه لا يخلده فيها أبدا أبدا الأباد، وإنما يخرجه منها ويدخله الجنة. وكل من مات غير مشرك بالله عز وجل فلا بد وأن ينتهي إلى الجنة، ولا بد وأن يخرج من النار إن دخله، وقد لا يدخلها إذا عفى الله عنه وتجاوز عنه، فلم يدخله النار، فلا أدخله الجنة من أول وحده. أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ملحد في الحرم، وهذا يدلنا على خطورة الإلحاد في الحرم وهو الميل والانحراف عن الجادة، وهذا يدلنا على خطورة المعاصي في الحرم، وأن المعاصي في الحرم تختلف عن المعاصي في غير الحرم، لأن من يعصي الله وهو في مكان حرمه الله عز وجل جعله آمنا منع فيه أشياء تجوز في غيره ولا تمنع في غيره، من عصى الله عز وجل فيه فهو لا شك أنه على خطر عظيم، لأن من يعصي الله عز وجل في الحرم أعظم وأشد ممن يعصيه بعيدا عن الحرم، من يعصيه بعيدا عن الحرم، من يعصي الله حول الكعبة، من يعصي الله في هذه المدينة المباركة، وهما البلدان المحرمان، لأنه ليس في الأرض بلد حر إلا مكة والمدينة، ليس هناك بلد حرام إلا مكة والمدينة، هما المحرم من البقاع، محرمه الله من البقاع مكة والمدينة فقط، مكة حرمها الله عز وجل وأظهر حرمتها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومكة والمدينة حرمها الله عز وجل وأظهر حرمتها نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالمعاصي في الحرمين خطرها عظيم، الواجب الحذر من الوقوع فيها والتلبس فيها، لأن من يعصي الله وهو بعيدا عن الحرم ليس كمن يعصيه في الحرم، ليس كمن يعصيه في الحرم. ومن المعلوم أن من يعصي السلطان وهو بعيد عنه ليس في مجلسه أهون من يعصيه وهو في حضرته وفي مجلسه وفي وبين يديه، لأن هذا أخطر من هذا. وإذا كان هذا فيما هو مجاهد ومعاين بالنسبة للمخلوقين، وأن معصية السلطان بحضرته وبين يديه أعظم وأشد، فإن ما جاء في هذا الحديث أن هذا أبغض الناس إلى الله ثلاثة منهم ملحد في الحرم يدلنا على خطورة الإلحاد في الحرم، وإن كانت المعاصي والإلحاد في أي مكان كان هو خطر وضرر وشر، ولكن إذا وقع في الحرم فهو أشد وأعظم وأخطر. ولهذا فإن العاقل الناصح لنفسه يقوم على حذر ويقوم على بصيرة وعلى يقظة، وأن المعاصي تتفاوت، وأنها ليس فعلها في كل مكان على حد سواء، بل المعاصي في الحرم أخطر وأشد وأعظم من حصولها في الأماكن الأخرى. كذلك الطاعات لها شأنها، جاء في الحديث الصحيح أن صلاة في هذا المسجد المبارك بألف صلاة وغيره مساجد، صلاة المسجد الحرام هناك في مكة بمئة ألف، وهذا يدلنا على فضل الصلاة في الحرمين. فالطاعات لها وزنها ولها أهميتها، والمعاصي لها خطورتها وأمرها خطير إذا وقعت في الحرمين الشريفين. ومن المعلوم أنه لا حرم إلا مكة والمدينة، وأما ما يقال عن المسجد الأقصى لأنه ثالث الحرمين فهذا من الخطأ الشائع، لأنه ليس ثالث الحرمين، ثالث المسجدين المشرفة المعظمة التي لا تشد الرحال إلا إليها، وأما ثالث الحرمين ليس ثالث الحرمين، لأنه ليس للحرمين ثالث، ما هناك حرم ثالث، ليس هناك حرم ثالث حرمه الله عز وجل، لا يقطع شجره ولا يصاد صيد إلا مكة المدينة، إلا مكة المدينة هذه هي التي يمنع فيها، وأما هناك في القدس المسجد الأقصى يصاد الصيد ويقطع الشجر لا مانع من ذلك. قوله ثالث الحرمين هذا من خطأ الشارع، أخطأ الشارع على أجهزة الناس، ثالث الحرمين ليس لهما ذلك، ما هناك حرم ثالث، لكن هناك مسجد ثالث معظم، وقيل ثالث المسجدين الشريفين وثالث المساجد الشريفة، نعم هي ثلاثة مشرفة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، وثالث المساجد الثلاثة المفضلة، لكن ليس ثالث الحرمين، لأن الحرمين ليس لهما ذلك. ملحد في الحرم ومبتغى في الإسلام سنة الجاهلية، ومبتغى في الإسلام سنة الجاهلية، يعني ما كان من أعمال الجاهلية التي كانت تعمل في الجاهلية يأتي بها في الإسلام ويرتكبها في الإسلام. ومن المعلوم أن المقصود من ذلك ما كان غير مباح في هذه الشريعة. أما إذا كان هناك أمور في الجاهلية ثم جاء الإسلام بشرعيتها وبالإبقاء عليها فهذه ليست سنة جاهلية، وإنما هي سنة الإسلام، وإن كانت موجودة في الجاهلية إلا أن الإسلام جاء بها. وإذا المقصود من ذلك الذي ليس في الإسلام والذي ليس من الإسلام في شيء، هذا هو الذي يدخل في هذا المعنى وهذه الجملة. ومبتغى في الإسلام سنة الجاهلية، يعني طريقة الجاهلية، ومطلب
مطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه،
ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه.
كلمة مسلم ما هي؟ ما قيد بمسلم، دم امرئ فقط.
ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، وقيد بغير حق حتى يخرج منه ما كان بحق، يخرج منه ما كان بحق، فإن هذا ليس لا محذور فيه، بل هذا سائغ سائغ ولا مانع منه. وإنما من المحذور هو ما كان بغير حق، وهذا هو المقصود من الترجمة. من طلب دم امرئ بغير حق، هذه الجملة الأخيرة، وهذا الصنف الثالث من الناس الذين هم أبغض الناس إلى الله، هم هو مطلب دم امرئ بغير حق ليحرق دمه، يعني يتابعه يترصد له ويعمل الوسائل التي تؤدي إلى قتله وهو في ذلك مبطل ليس محقا. أما إذا كان محقا كان صاحب دم فهذا لا يدخل، لأن المفهوم يخرج من كان كذلك.
قال: باب العفو في الخطأ بعد الموت.
أما أيضا فيه إثبات صفة البغض لله عز وجل، لأن الله تعالى يبغض ومتصفهم بصفة البغض، متصفهم بصفة المحبة، وجميع الصفات الثابتة لله عز وجل في الكتاب والسنة تثبت لله عز وجل على ما يليق به، من غير مشابهة للمخلوقات ومن غير تأويل وتحريف وتعطيل، وإنما تثبت كما يليق بالمولى سبحانه وتعالى. وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين، صفات المخلوقين لا تشبه صفات الله عز وجل، وصفات الله تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق ببعضهم وافتقارهم، والله تعالى لا يشبه المخلوقين في صفاتهم، ولا يشبه المخلوقون يشبه المخلوقون وهو لا يشبههم، بل الأمر كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
قال: باب العفو في الخطأ بعد الموت. وقال: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: هزم المشركون يوم أحد. قال: وحدثني محمد بن حرب قال: حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا يعني الواسطي عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صرخ إبليس يوم أحد في الناس: يا عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم على أخراهم حتى قتلوا اليمان، فقال حذيفة: أبي أبي، فقتلوه، فقال حذيفة: غفر الله لكم. قال: وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف.
ثم أرد البخاري رحمه الله يترجم باب
العفو في الخطأ بعد الموت.
باب العفو في الخطأ بعد الموت، العفو في الخطأ بعد الموت يعني من ولي صاحب الدم، من ولي القتيل، لأنه لا يكون إلا كذلك، لأنه بالنسبة ل لصاحب المقتول، بالنسبة للمقتول أو الذي أصيب، إذا شفي وإذا عوفي انتهى، يعني ما حصل القتل، ولكن بعد الموت هذا هو الذي يظهر أثره ويكون له محل، لأن القتيل لو شفي ولو عوفي أو المقتول الذي أصيب لو شفي لا يبقى لعفو شيء، لأنه ما قتل، ما حصل القتل، ولكنه إذا حصل القتل ومات وثبت الحق لأولياء الدم عفوا بعد يعني عفوا عن الحق الذي حصل بالموت، لأنه ما حصل قتل، ما حصل إلا بحصول الموت، لأنه قد يحصل الضرب ولكن لا يحصل معها قتل، قد تحصل إصابة ولا يحصل معها قتل، تحصل إصابة ولا يحصل معها قتل. قوله بعد الموت يعني من الولي، من الولي، لأن وكذلك أيضا القاتل المقتول أيضا قد يعفو إذا أصيب بجراح، أصاب بجراح ويعني يعني توقع الموت، فيقول إنه عفى عن من قتله، يقول إنه عفى عن من قتله فيحصل ويكون، ولكن ثبوته وحصول أثره إنما يكون بعد الموت، والعفو بعد الموت إنما يكون من الولي، حصول العفو وثبوت العفو بعد الموت إنما يكون من الولي الذي له حق أن يعفو وحق أن يقتص كما تقدم، وبخير النظرين، إما أن يقاد يعني يقتص من القاتل أو يقبل الدية، هذا هو مقصود من الترجمة. الأمر أرض البخاري رحمه الله حديث
عائشة،
حديث عائشة رضي الله عنها في ما حصل يوم أحد، وأن المشركين هزموا هو الأمر، وأن تبلوغ صاحب الناس المسلمين أفرادهم، فانصرف أولهم متجهين إلى أواخرهم يعني على أن العدو في الآخر، فأصاب بعض المسلمين بعضا لما انصرفوا، فأصيب بعض المسلمين من هذا الانصراف الذي حصل، وكان من جملة هؤلاء اليمان وأهل حذيفة اليمان، فلما انصرفوا وقال حذيفة أبي ويبين أن هذا أبوه، أن هذا أبوه، فأصيب وقتل، فقال غفر الله لكم، غفر الله لكم، هذا هو محل الشاهد، لأنه قال غفر الله لكم يعني أنه عفى، يعني عفى عما حصل منه من الخطأ، عفى عن القتل الذي حصل منه خطأ، وذلك الذي قاله بعد أن مات أبوه، بعد أن مات أبوه اليمان رضي الله عنه، يعني بفعل المسلمين الذين انصرفوا وضرب بعضهم بعضا وقتل، حصل قتل بعضهم لبعض على سبيل الخطأ، حصل العفو، وهذا هو محل الشاهد، لأن حذيفة إنما عفى بعد أن مات أبوه بسبب هذا الخطأ الذي حصل للمسلمين لقتل أبيه بعد أن فرق الحزام على أخراهم، حصل ما حصل، رضي الله تعالى عن الجميع.
قال في آخر الحديث وقد قال
أن هذا الحزام الذي حصل أنه لحق بعض الطائف
كفار ولا للمسلمين؟ كفار للمسلمين، الضمير يعود إلى مكة. نعم. قال باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال
يهاجرون إلى
المدينة فالمسلمون يبقى إلى الطائف. طيب إذا كان الكفار أنهم من هزموا أصلا يرجعون إلى بلادهم، لماذا يقول يعني؟
لا، بس المقصود من الهزيمة
نعم،
يعني أنهم لحقوا الطائف، يعني قتلوا لنهاية المسلمون ما يهبوا إلى الطائف، الطائف هو معنى الطائف دار العدو.
نعم. والقائل هذا البخاري ولا قال وقد كان انهزم؟ هذا قول البخاري ولا قول
قال باب قول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما.
ثم معروف البخاري رحمه الله يقدمه باب قول الله عز وجل وما كان لمؤمن يقتل مؤمن الا خطا. لما ذكر في الابواب السابقه اصول القتل والقصاص ذكر هذه الايه بعدها وهذه الترجمه بعدها ببيان ان المؤمن لا يصدر منه ولا يليق ان يحصل منه القتل ليعفيه المؤمن، ولا يكون ذلك الا على سبيل الخطا، لا يكون ذلك، لا ينبغي ان يكون ذلك الا على سبيل الخطا. اما ان يكون عمدا فهذا لا يليق بالمؤمن، لا يليق بالمؤمن ان يقدم على قتل اخيه المؤمن، كانه لا يعني ينبغي او ان هذا ترشد الى ان هذا كانه لا يتصور ولا يفكر ولا يتوقع ان يكون الا على سبيل الخطا، لان المؤمن يمنعه ايمانه عن يقتل النفس المؤمنه التي جاء الوعيد الشديد في قتلها في الايه بعد هذه الايه. ويقول الله عز وجل ان يقتل من قد عمد فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. يعني خطأ عظيم وصف بهذه الاوصاف، يعني صاحبه وعد بهذا الوعيد. إذن البخاري رحمه الله ذكر هذه الآية بعد هذه الترجمة الكريمة السابقة في بيان أن القتل يعني لا يكون إلا على سبيل الخطأ، هذا هو الذي ينبغي، ليس على حسب الواقع، بل الواقع يكون بالعمد، لكن ليس هذا شأن المؤمن، ليس هذا شأن المؤمن الناس على نفسه، لأن المؤمن الذي يقدم على القتل يعني معناه أقدم على أمر فيه ذلك الوعيد الشديد، وكأنه يقول يعني لا يحصل ولا ينبغي أن يحصل إلا على سبيل الخطأ. أما أن يحصل إقدام بقتل أن يقتل المسلم المسلم فهذا بعيد غاية البعد، لأن إيمانه يمنع من أن يقتل أخاه المؤمن. وقد ورد من الوعيد الشديد ومن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية يعني وعيد من سفك دم امرئ مسلم بغير حق، يعني شأنه ليس بالهين وشأنه ليس بالسهل. ثم بعد ذلك بينت الآيات الكريمات الآية الكريمة حكم القتل خطأ، وأنه ليس فيه إلا الدية والكفارة، هناك جمع بين الدية وكفارة، وهناك كفارة بدون دية، هناك دية وكفارة فيما إذا كان مؤمنا كان يعني معاهدا كان فيه بين المسلمين وبين أولياء المقتول ميثاق فيكون فيه دية وكفارة، وكذلك إذا كان من قوم عدو فليس فيه إلا الكفارة، إذا قتل ليس فيه إلا الكفارة، والكفارة هي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هذه الكفارة في القتل، إما رقبة إما عتق رقبة، وهذا هو الشيء الأول الذي لا يصار عنه إلى غيره أي الذي يليه وهو الصيام إلا إذا عجز ولم يتمكن، فعند ذلك ينتقل إلى الصيام، لأن الله يقول فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، من لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أن يجد النفس التي يعتقها إما لعدمها أو لعدم القدرة على تحصيلها بالمال الذي يتمكن من تحصيلها به حيث يشتريها ويعتقها، من لم يجد يصوم شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين.
قوله إلا أن يصدقوا يعني
لا يصدقوا يعني يعفو يتنازلوا عن الدية، يتصدقوا بها وتنازلوا، فعند ذلك تسقط.
في الأحاديث هذه ما ذكرت يعني مقدار الدية، مقدار الدية ما فصلت كيف؟ لا أقول في الأحاديث هذه كلها في الأبواب ما جاءت يعني مقدار الدية كم من الإبل أو من البقر أو؟
لا هو ماذا عن الأبواب القادمة؟ إن كتاب الديات هذا طويل بس ما
في أي. أقول إذا لم يرد ذكرها ممكن تبينه يعني ولو باختصار. قال باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة
قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء باليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة وقد قال همام بحجرين. قال باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به.
باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به يعني معناه لا يحتاج إلى تكرار الإقرار وتكرار الاعتراف. إذا حصل اعتراف مرة واحدة يكفي، ليس بلازم أن يكرر عليه كما جاء بالنسبة للزنا، لأنه بعض العلماء قال أنه يكرر 4 مرات لأن الشهود 4 فيكون الإقرار يعني يعادل الشهود. جاء فيه أنه اعترف 4 مرات والشهود 4 الذين لهم إصابة الشهادة بالنسبة لثبوت جريمة الزنا. هنا قال إذا أقر بالقتل مرة قتل به يعني اعترف يعني مرة واحدة لا يحتاج إلى أن يكرر، لأنه قال أن شهود القتل 2 وأنه يحتاج إلى أن يقر مرتين حتى يحصل إقرار يعادل الشهود. لا، وإنما يكفي إذا أقر ومرة واحدة تكفي. أورد في حديث أنس رضي الله عنه في قصة اليهودي الذي قتل الجارية على أوضاح لها ورب رأسها بين حجرين، وأنها عرض عليها أسماء، وأنه لما ذكر اليهودي الذي قتلها أشارت برأسها أي نعم فاعترف وأخذ به باعترف، ولم يأتي أنه كرر اعترافه وإنما ذكر أنه اعترف ولم يأتي التكرار. وهذا هو محل الشاهد، أنه ما جاء ما يدل على أنه كرر عليه الاعتراف وإنما جاء أنه اعترف. فإذا أقر مرة واحدة قتل أي القاتل، ولا يحتاج إلى أن يكرر الاعتراف بأن يكرر مرتين أو 3 أو 4 بل مرة واحدة كافية.
حبان أو حبان، حبان بالفتح أو بالكسر؟
حبان بن هلال، حبان بن هلال هذا بفتح الحاء، وحبان حبان بن موسى شيخ البخاري هذا بكسر الحاء، يعني يأتي حبان ويأتي حبان، هذا حبان بن هلال هذا ليس من شيخ البخاري، فوق البخاري
شيخي
طبق شيوخ شيوخه حبان بن هلال بفتح الحاء، حبان بن موسى شيخ البخاري وشيخ مسلم وهو بكسر الحاء.
قال باب قتل الرجل بالمرأة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية قتلها على أوضاح لها.
ثم أورد البخاري رحمه الله باب قتل الرجل بالمرأة، أورد في حديث أنس، وأورد في حديث أنس الذي تقدم مرارا وقد تقدم قبل هذه، وهو حديث اليهودي الذي قتل الجارية وأنه قتل بها. قوله باب قتل الرجل بالطوعين والسرسين أو ما إلى ذلك، فإن القصاص يكون بين الرجل والمرأة بالنفس وما دونها.
قال وبه قال عمر بن عبد العزيز فلان وفلان وفلان.
نعم، وبه قال عمر بن عبد العزيز وغيرهم من التابعين ومن بعدهم.
قال وجر نعم قال وجرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص.
قال وجرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص. قد جاء في بعض الأحاديث أن ربيع نفسها كسرت يعني سن إنسان سن جارية، فقال رسول كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص، فقال أو أقسم عمها وقال والله لا تكسر سن ربيع، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص. فجاء أولياء الجارية المفروض سنها وتنازلوا وعفوا عن القصاص، فقال عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لا أقسم على الله لا أبرر، فإن هذا أقسم بأنه لا تكسر سنها، وهذا ليس هذا إليه، بل هذا إلى أولياء الدم أو أولياء المجني عليه. فالله سبحانه وتعالى سخر أولياء المجني عليها بأن جاءوا وتنازلوا وحصل الإبرار بهذا القسم الذي حصل من هذا الرجل الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال من مناسبته عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لم أقسم على الله لأبره.
قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال لا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم.
الله حديث عائشة وغاني النبي صلى الله عليه وسلم مريض وأرادوا أن يلدوه، واللدود هو يعني الدواء اللي يوضع في الفم، أو فلما أرادوا أن يلدوه أشار إليهم أن لا يفعلوا، قال لا تفعلوا، فهم لما ما امتثلوا لهذا الأمر لهذا النهي وامتنعوا وعللوا أن هذا كراهة المريض للدواء، يعني رسول ما قال هذا إلا لأن المريض يكره الدواء، فهم رأوا المصلحة أنهم يعطون هذا الدواء، وأن رسول الله نهاهم أن يلدوه ومن أجل أنهم فهموا أنه كما يكره المريض الدواء الرسول كره هذا، لكن رأوا المصلحة أن يلدوه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أفاق وأمر أن يلدوا كل واحد كان موجود، الذي باشر والذي ما باشر، أن يلدوا وأن يعاملوا كما فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا العباس فإنه لم يشهدهم لأنه كان يعني جاء بعد ما حصل اللد، وإنما عوقبوا جميعا وأوخذوا جميعا لأن المباشر الذي باشر من أجل مباشرته، وغير المباشر من أجل أنه لم يمنع مع حضوره والرسول نهى أن يلد، فهذا لكونه لم يفعل، وهذا لكونه لم يكف ويمتنع، وهذا لكونه لم يمنع ويعمل على منع هؤلاء الذين يباشرون لده، وإنما كلهم يعني سكتوا إما كأنهم موافقون على هذا جميعا، وفهموا أن قوله لا تفعلوا من أجل أن المريض يكره الدواء، من أجل أن المريض يكره الدواء، فالرسول كره الدواء، وهم رأوا أن مصلحة له في هذا الدواء، والرسول صلى الله عليه وسلم عاقبهم بعد ذلك بأن أمر أن يلدوا. ومحل الشاهد من إيراد الحديث في الجراحات بين القصاص من الرجال والنساء لأن من الذين لدوا نساء، لأن من الذين لدوا نساء، كل اللي كانوا موجودين رجال ونساء كلهم لدوا لأنهم لدوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن محل شاهد من إراده في هذا الباب أن في الذين لدوا من أجل أنهم لدوا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم نساء، فهذا هو وجه إراد الحديث في هذا الباب الذي هو باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات.
بقي 8 دقائق
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه.